الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقارب في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا.
ليس في هذا أنه يخرج من المسجد ولكن كان مسكنها في دار أسامة بن زيد أي بعد ذلك، وليس أنه كان مسكنه في دار أسامة وسيخرج المسجد إلى دار أسامة، فإن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. نعم.
فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري.
يعني سبحان الله نزه النبي عن أن يفهم عنه هذا الفهم، ولا شك أن الشك في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كفر. من شك أن النبي يمكن أن يكون مع امرأة يفعل معها فاحشة أو كذا يكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الأمة أن الإنسان إذا خشي أن يكون في موقف يفهم منه ريبة أو شك أو كذا فإنه يزيل ذلك عنه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبتعد عن موارد الشبهات، وإذا وقع في شيء فإنه يبرئ نفسه ويظهر براءة نفسه. نعم. ولو كان الإنسان فاضلا، يعني مثلا أنا الآن أقوم على بناء المسجد وأجمع أموال المسلمين من أجل البناء، ما المانع أنني كل جمعة أقول يا ناس الذي جمعته في هذا الأسبوع 10,000 وقد أنفقنا منها 9,000، 5,000 عدد كذا طن أسمنت، 3,000 عدد كذا طن وهكذا، وبين هذا للناس حتى يطمئن الناس لذلك وحتى أسد الباب على أصحاب الأغراض السيئة. وإلا فالشك في النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه هذا كفر، والصحابة ما شكوا في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج أمرا قبل وقوعه من باب سد الذرائع. خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا. نعم.
حتى لا يقع في الكفر.
وليس معنى أنهم يقعون، ما هو لا فرق بين هذا وبين الذي قلناه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يحول بينهم وبين أن يقعوا في المخالفة. المخالفة هنا سوف تكون كفرا، هم لن يقعوا فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الذرائع، وليس أنهما يقعان في ذلك. مثل ما تسد أنت الباب أمام الشرك، حينما أمنعك عن شيء يفضي إلى الشرك لا يقال بأنك يخشى منك الشرك، أقول لك لا تصلي في المسجد الذي المقبور، ليه؟ لأن هذا يخشى منه الوقوع في الشرك، تستحسن ذلك يتعلق قلبك بصاحب القبر فتشرك، فأقول احذر لا تأتي مسجدا فيه قبر وتصلي فيه. طيب لماذا؟ لأن هذا باب إلى الشرك. نعم. أقول مثلا لا تخلو بامرأة واحدة، ليه؟ لأن هذا يفضي إلى الزنا. ليس معناه أنك أنت مقبل على زنا أو مقبل على شرك أو مقبل على كذا، ولكن أنا أضع أمامك حاجزا يحول بينك وبين الوقوع في هذا. نعم. فلا شك أن الشك في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هذا كفر.
الحديث تعمل هذا عام من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل المتقي.
كيف يعني عام من أي جهة؟
عام من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم هذا ويعلم الأمة.
أيوة هذه فوائد، يعني هذه بعض الفوائد، ليست كل الفوائد، لما فوائد مستقاة كثيرة من الإنسان مهما كان فاضلا. بالعكس يتأكد هذا على الفاضل أن يدفع عن نفسه التهم إذا كان في مور ذلك. من ذلك أيضا سد الذرائع أمام المسلم، أن تعينه على نفسه لا تعين الشيطان عليه، وكذا فيه إثبات أيضا أن المرأة لا بأس بزيارة زوجها في المعتكف طالما أن ذلك لا يفضي إلى مباشرة أو إلى ما يتنافى مع أداب الاعتكاف. فيها أيضا أن المعتكف له أن يتكلم الكلام المباح لا حرج، لكن لا يكثر من ذلك. نعم نعم. نهارا نهارا هدخلها هذه زوجتي، لكن أنت خرجت مثلا أنت وزوجتك وكذا، لكن طرتما إلى زقاق معين أو وضع فيه كذا، واخذ بالك، وضع معين فيه، فتقول مثلا تلقى الأخ غدا في الفجر، تفينك كنت أنت كنت فيت علي لأن كنت جاي وزوجتي من مكان فلان، كنا منظور أخ فلان وكذا. ليس مطلقا، ليس يعني مطلق الإنسان يمشي مع زوجتي ويقول الناس تعالى هذه زوجتي، تعالى هذه زوجتي، لا. إذا كان الموضع موضع في ذلك، في ظلمة، في مثلا سيارة وقفت أنت مثلا وليكن تعطلت السيارة وتعطلت البنزين وأنت في مكان مظلم أنت وامرأتك، وبعض الناس قالك أوقف يا شيخ لو سمحت أنا أروح أجيب لك بنزين من مثلا من أي مكان على ما آتي، فأنت وقفتك وقفة فيها ريبة. فمر عليك بعض الإخوة الشيخ ما أو أخ مثلا مسلم خير وكذا، والله ده أنا معي زوجتي وكنا جايين من كذا ولكن حصل كذا وكذا وكذا، حيث ما يكون موضع الربا. وليس هذا في موضع الربا مع المرأة، في الأموال أيضا، في كل باب، حتى في أنت مثلا وجدتني مع رجل من أهل البدع على محطة أو كذا، واخد بالك، هذا الرجل جاء وأنا أدعو أجادله أصلا، لكنك لا تدري، تظن أنني واقف معه أنني أكله وشريبه، فألقاك بعد ذلك أقول لماذا لم تأتي، فتقول لا أنا رأيت معك فلان وأنت من أهل البدع والهواء. أقول لا أنا كنت معه أدعوه، كنت معه كذا وكذا، أثر شبهة كذا وأنا برد عليه. فليس هذا فقط في مسألة النساء، بل في كل ما يخشى التهمة للإنسان منه. نعم. لا أصلا أنت لن تكلم امرأة في الهاتف أنت مع الإخوة، كلام فيه ريبة، التهمة منتفية، واخد بالك، لأن الكلام مش هيكون فيه ريبة، أنت مع الإخوة، لا هيعكس امرأة يتكلم في مجمع من الإخوة، لا. نعم نعم. ده الواحد بيستحي يكلم زوجته مع الإخوة، يبقى يكلم المرأة الأجنبية مع الإخوة. نعم. نعم. لا ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا إلى الموضع الذي صار بعد ذلك بيت أسامة. نعم. لو احتاج إلى ذلك ما في سبيل إلا هذا لا بأس، لأن في حديث عائشة لحاجة الإنسان، يعني البول والغائط أو الطعام إذا لم يأتي المسجد، أو مثل هذه المرأة إذا ما في أحد يقربها إلى بيتها ويخشى عليها ضرر، ما في بأس أيضا. نعم. وقف على ماذا؟ ليس خارج المسجد، إنما الذي صار بعد ذلك. نعم نعم. قال إيه؟ تمام نعم. قال لا إذا ما فعل هذا الاعتكاف خلاص يبقى خارج الاعتكاف، يقضي حاجة المسلم ويداوي جرحى، يعيد مرضى، مقصود الاعتكاف هو التخلي، ولهذا بعض الناس توسع يقول تذهب إلى العمل وتأتي، لا هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا عمل يتنافى مع الاعتكاف. تذهب إلى العمل وتأتي أنت مأجور على بقائك في المسجد هذا الوقت، لكن ليس هو الاعتكاف المسنون، لأن المراد أصلا أن تتخلى عن كل هذا وتخلو بربك سبحانه وتعالى. فإذا كنت أنا أذهب إلى عملي من الساعة 8 أو 7 وأعود الساعة 2 ظهرا أو كذا، ما الفائدة إذن؟ عمل واعتكاف هذا لا يكون وليس واجبا أصلا عليك. فمن تسنى له اعتكاف السنة فليعتكف. لكن بعض العلماء هو عند الحنابلة أنهم يرون أنه لا بأس إذا اشترط ما فيه طاعة، يعني من جنس ما في الاعتكاف. يعني مثلا أنا أبي مريض ويحتاج أذهب إليه يوميا وأعطيه الدواء وأعود، أو إذا احتاج إلى طبيب ليس أحد يذهب معه إلى الطبيب إلا أنا، فلو اشترطت إن احتاج أبي إلى ذلك خرجت لا بأس، أو أذهب إليه أعطيه الدواء وأعود لا بأس. ليه؟ لأن هذا من جنس الطاعات، ليس عمل دنيوي كالعمل في الوظيفة، إنما هذا من جنس هذا الأمر. نعم، فلا بأس به. قالوا إذا ثبت الاشتراط في العبادة في الحج في حديث ضبع بن الزبير فلا فرق بين الحج وبين الاعتكاف. نعم.
قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قال: وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان.
وهذا ظاهر، الله أعلم، أن الجريان هنا جريان حسي، وأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم بالوسوسة هذا مفروغ منه، ولا مانع أن يكون جريانا حسيا، جريانا حسيا. نعم.
قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري.
نعم.
باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ولو حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو بن شداد حاء قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى.
نعم، فدل هذا على القرب والإتيان إلى مجالس العلم، وأن الإنسان إذا وجد حلقة علم أتاها عسى أن يناله من رحمة الله سبحانه وتعالى ما يناله، فإنه ما من مجلس يجتمع الناس فيه يتذكرون القرآن والسنة إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل فيه من عنده. فالإنسان كيف يترك محل الرحمة ومحل السكينة ومحل فضل الله سبحانه وتعالى ومحل ذكر الله عز وجل لهؤلاء الذين يتحلقون فيدرسون القرآن والسنة؟ ولهذا فيه كراهة ترك هذه الحلق إلا من عذر، بل الإنسان متى ما وجد هذه الحلقة أوى إليها. فلا ينبغي للإنسان إذا كان في يستطيع أن يحضر مجلس علم، يكون الإنسان في مسجد والمسجد في مجلس علم، يخرج ويترك هذا المجلس. لماذا؟ لماذا يعرض نفسه لرحمة الله سبحانه وتعالى، يعرض نفسه لفضل الله، وإن الحرمان من هذه المجالس لهو عدم توفيق من الله للعبد. وما يحرم الإنسان من هذه المجالس إلا بذنب يذنبه، وإلا لو كان هذا الرجل محل فضل لحبب الله عز وجل إليه هذه المجالس التي يذكر فيها كتاب الله عز وجل، ويذكر فيها تفسير السلف، ويذكر فيها السنة. شوفوا يا أخوان الفرق الكبير الشديد، هذا كلام ليس يحتاج إلى كبير استدلال. شوف الفرق الكبير، أنت الآن قرأت الآية الشهر الحرام وبالشهر الحرام الآية، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وعرفت ما فيها من تفسير السلف ومن حديث النبي ومن تفسير الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، أهاك يعني أليس هناك فرق كبير بينك وبين من لم يحضر هذا؟ بل الحديث الواحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف فوائده وتستنبط فوائده وتعرف أحكامه، هذا فرق كبير. ولهذا أنا أقول والله يا أخواني ما يحرم الإنسان من هذه المجالس إلا بذنب يذنبه، لأنك إن كنت مؤهلا لهذا الفضل فعلام تحرم من هذا، علام تحرم نفسك من خير مجالس الأرض. خير مجلس يكون على وجه الأرض هو مجلس علم شرعي على السنة، هذا خير مجلس، خير لا أفضل من ذلك، لا مع أولادك ولا مع زوجك ولا مع أصحابك ولا مع رفقائك، ولو أنت نائم ولو أنت في حقلك ولا أي شيء، لا يعدل مجلس العلم شيء على الإطلاق. فلماذا تحرم نفسك منه؟ يخرج الإنسان من المسجد ولا يحضر، أو أن الإنسان يكون في بلدة ما يحضر الدروس وهو يستطيع أن يحضر، على ما تحرم نفسك من هذا؟ ولذا نحن نقول يا أخواني حتى في مسائل الطلب لا تضيع مجلس العلم، وبعد ذلك قسم وقتك بعد هذا المجلس، لأن هذا المجلس يأتيك ما لا يمكن أن تحصله بسهولة لو قرأت وحدك، لأن هذه المباحثة تخرج علما قد لا تستطيع أو لا تهدى إليه وحدك، لا تهدى إليه وحدك، ولما تأتيك المعلومة صحيحة محبرة في أقصر وقت وفي مجلس يرفع ذكرك فيه إلى الله سبحانه وتعالى وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وغير ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يضيع نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومن أراد أن يعرف من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا فلينظر إلى حلق العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. قد يقول قائل: لو كان النبي يدرسنا في هذه البلدة لما تركت مجلسا قط ولما تركت درسا قط. نقول: حالك الآن ما هو؟ والله بحضر درس ودرس. لو كان النبي موجودا لحضرت درسا ودرسا، نفس الحال، لأن الذي يقال في المجلس ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفرق أن يقال قال رسول الله وأن يقول النبي نفسه كذا وكذا؟ هو واحد. لو كنت راغبا في الميراث فإن الميراث واحد، ولا هذه المجالس فيها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على هذه الفضيلة العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. انظر، هذه الصورة قد تكون متكررة كثيرا، فما بالك بالذي يسبق قبل الشيخ ليجلس أمام الشيخ؟ لا، ده اثنين دلوقتي، اثنان قدم الآن أو ثلاثة قدموا الآن، أما واحد فمشى، وأما اثنان فوقف على الدرس، أما أحدهما فوجد فرجة فتقدم فجلس فيها، وأما آخر فاستحيا فجلس في مؤخرة المجلس. أظن هذا المنظر متكرر أو يكثر كثيرا جدا، ومع ذلك انظر إلى هذا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا خبر الثلاثة نفر، وهذا الخبر ليس خاصا بهؤلاء، بل هو باق في هذه الأمة. أما من يأوي إلى حلق العلم فإن الله عز وجل يأوي إليه. من تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. وأما الآخر الذي جلس في نهاية المجلس ولم يودي إخوانه، فلم يتخطى رقابا ولم يفرق بين اثنين، وإنما استحيا من فعل هذا فجلس في مؤخرة المجلس، فهذا محمود أيضا، فاستحيا الله عز وجل منه. وأما هذا الذي مر وأعرض، أعرض الله عز وجل عنه، حرم من الثواب والأجر. لو كان هنا الدنانير والدراهم توزع لما ترك ذلك أبدا، بل وقف على الحلقة وقال: يا شيخ هل يصح الآن أن أتي بامرأتي وأولادي؟ نقول له: نعم يصح. يقول: حتى ولو لم يكن مميزا، أنا عندي طفلة لها شهران، هل ممكن لو أنا أتيت بهذه الطفلة التي لها شهران ممكن أيضا تتقاضى الدراهم والدنانير؟ نقول: ولو كانت الطفلة لها شهران، لكن يا أخي أرفق بالطفلة، لا تأتي بها الآن لأن في برد. لا يا شيخ، لا يا شيخ، سألفوها لفا إن شاء الله، هذا ما عليك أنت بس يا شيخ، المهم أن تأخذ الراتب، أنت ما عليك عند يأتيها برد أو لا يأتيها برد، ما عليك، أنت أدبره إن شاء الله. لو كان كذلك لتنافس الناس إلى هذا المضمار والميدان. فهذا في فضيلة حلق العلم. شوف أخونا عبد الغني مثلا جاي من دمياط الآن، نسأل الله أن يكتب خطواته حسنات إن شاء الله، شوف بقى هنيئا له إن شاء الله. والأخ الذي يأتي من بلقاس، والأخ الذي يأتي من هنا، والذي يأتي من هنا، هذا فيه فضيلة عظيمة يا إخواني. لو أدرك الناس ما في هذه الفضائل وهذه الأجور، والله لرحلنا إلى ذلك ولو من منتصف الليل. أما كان مالك يتوسد، أما كان القاسم تلميذ مالك يتوسد بيت مالك قبل الفجر وهو يتوسد البيت، حتى إذا خرج مالك رحمه الله تعالى خرج معه المسجد يسأله، حتى خرج مالك يوما ولم يتفطن إليه القاسم، يبدو أنه كان نائما، فجاءت الجارية وأقامته وقالت: قم، فلقد خرج مولاك إلى المسجد، تظنه عبدا عنده ولا خادما له. وهذا ابن عباس، هذا أجل من القاسم بل وأجل من مالك. هذا العباس عبد الله بن عباس يتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، وما أتى الله عز وجل ابن عباس إلا بهذا العمل الجليل، ما أتى هذا الفضل العظيم إلا بهذا العمل الجليل، يتوسد بيوت العلماء من الصحابة حتى تأتي الرياح بالأتربة فتسف في وجهها في وجهه، ومع ذلك يخرج الصحابي فيجد ابن عباس منتظرا سؤاله، فيقول ابن عباس: ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول: لا، العلم حقا يتاليه، أو كما قال رضي الله عنه. ويتوسد البيوت حتى صار إماما، يتوسد الناس بيته. وهذا ابن مسعود، أصحابه حول بيته قبل صلاة الفجر، أبو موسى الأشعري جاءه قبل صلاة الصبح فوجد الطلاب عند بيت عبد الله بن مسعود، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. قال: فلما خرج أبو عبد الرحمن اكتنفته. إذن قبل الفجر والطلبة حول البيت، قبل الفجر ليس بعد الفجر. فالمحروم ولو كان طائعا، احنا ما نقول اللي يترك المجلس مثلا أو هذه النصوص تدل على أنه يكون آثما عاصيا، لكن محروم، محروم، محروم هذا الفضل العظيم. ولهذا الإنسان يجاهد نفسه أخواني على حضور مجالس العلم، لا تبعد نفسك، فإن المجلس الواحد، بل أقول الدرس من المجلس الواحد، بل أقول الدقيقة. بعض إخوانكم قال يوما: لو جعلنا سماعة في الحمامات، لأن بعض الإخوة يذهب يقضي حاجته فلا يريد أن يفوته شيء، حق له أن يقول هذا. صدق فعلا، فعلا صدق، فعلا صدق. لما كنا مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز أحيانا قد يكون كلامه سريع بعض المرات، وقد يكون الصوت مثلا غير واضح، فالإنسان يحاول أن يقترب منه بقدر الإمكان، يكون أقرب الناس إليه حتى يميز كلامه فما يضيع منه كلمة، ولو ضاع كلمة يسأل من بجواره: ماذا قال الشيخ، ماذا قال؟ فالإنسان يحرص على ألا تضيع الكلمة من الشيخ. دبر حالك. فالنبي إنما أخبر عن هذا، فكيف بالذي رحل ونفر وجاء وحرص؟ لهذا نقول لا ينبغي للإنسان أن يترك حلق العلم أبدا، ولا أن يترك مجالس السنة ولا مجالس العلم. نعم لا يتركها، خصوصا أخواني إن نحن في هذه الأيام في الصيف فيه جهاد، يعني يبدأ بقى قصر الليل وكذا، ولهذا ينبغي على كل أخ أن يرتب مع أخ يوقظه يتعاونان في هذا، ولا ينبغي أن نتخلف عن الدروس. حتى لو قمت أنت، فرضنا راح لك نوم وقت الصلاة، قم صلي وتعالى، لا تضيع فرصة ولا تترك درسا أبدا. لما تكون موجود ولا تحضر دروس هذا حرمان. ليه؟ كما قلنا من قبل، احنا بلدنا يعني جميلة في الطبيعة، ولا انت عندك حدائق ولا عندك منتزهات ولا عندك مطاعم ولا عندك كذا، بلد ريفي، فما الفائدة ان تقيم في البلد ولا تحضر الدروس؟ ما في فائدة، ارحل الى مكان اخر، لا تحسب علينا. فالانسان لا ينبغي ان يتهاون في دروس العلم، وهذه الدروس عسى الله عز وجل ينالك برحمة، يستجيب دعوة قد ندعو بها فيحصل استجابة. فالإنسان يعرض نفسه يا أخواني، يعرض نفسه لمواضع الرحمة، الإنسان يعرض نفسه لمواضع الرحمة. لماذا لا نعلق صورة؟ لأن هذه الصورة تحرم دخول الملائكة إلى البيت، ملائكة الرحمة، فالإنسان ينزع هذه الصورة حتى يتعرض لملائكة الرحمة، فيكون هذا سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. أنت ما تستهين، أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة: اللهم اجرني في مصيبتي واخرجني فيها خيرا منها. دعاء عادي أهو، قد لا يلتفت إليه كثير من الناس. فماذا كانت المكافأة؟ أن أخلف الله عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة لا تستهين بها، الرحمة قد تنزل عليك اليوم، قد يقشعر جلد الواحد، قد يرق قلبه، قد تدمع عينه، فيكون هذا سببا في قرب من الله وتقريب الله عز وجل له. فالإنسان يتعرض لهذه النفحات ويتعرض لتلك الرحمات، ولا يترك نفسه هكذا. ولماذا لا أحمل نفسي على العلم؟ لماذا؟ لماذا إذا كنت أنا راغما في الخير وكنت موقنا بثواب الله عز وجل في هذه المجالس، لماذا لا؟ لا لا لماذا أترك هذه المجالس؟ لماذا لا أجعلها أصلا عندي يتقدم على الطعام وعلى الشراب وعلى كل شيء؟ لماذا لا أعرض نفسي لهذه الرحمات من الله سبحانه وتعالى؟ أما حدومة فأوى إلى الله، فآواه الله، الله أكبر. وأما الآخر فاستحي، فاستحي الله منه. يا أخي أنت ما تستهين بارك الله فيك، ما تستهين بأنك أنت تطلع من بيتك حامل كتابك وآتي إلى هذا المجلس، أو إلى يعني غير من المجالس، أنا أتكلم عن مجالس العلم عموما أو مجالس العلم عموما، ما تستهين بهذه الخطوات أبدا أبدا. تخيل لو مت ستكمل بك خطواتك إلى نعيم الله عز وجل، أنت سائر إلى رضوان الله عز وجل ومغفرته. تخيل لو مت في هذا الطريق، ولو ما مت رجعت بالأجور العظيمة، وأنت آت وأنت عائد. إذا غدا أحدكم إلى المسجد أو راح هذا للصلاة أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كيف إذا كان لطلب العلم أيضا؟ كيف إن الأمر يفرض نفسه. شوف المحروم، أحد الإخوة بيخبرنا أمس عن واحد ما أعرفه، يعني كانوا بيحكي لي، يعني هذا رجل كمان طلب العلم عند بعض الناس فترة وغير معروف يعني بالمنهج ولا كذا، اللي هو الرجل هذا، لكن هو الآن جلس وحاولوا 2-3 يعني. فالمهم بعض الإخوة بيقولوا يعني تعال تحضر الدروس وكذا وكذا، واخد بالك، ولا بد انك تجالس مثلا اهل العلم وتسمع كتب السلف يعني قبل التصدر وكذا. ماذا يقول له اللي بيدرس هذا يا اخوان، اللي جالس عنده طالبين او ثلاثة يدرس لهم؟ كما قلت لكم امس، هذا قال الاخ هذا لي بعد الدرس، تخيلوا ماذا يقول. يقول لا، هو اللي ما يروحش يعني للشيخ ما يكونش سلف ولا ايه؟ هو انتم مفكرين ان التنطيط في الشوارع ده هو اللي هيكون طالب علم؟ تخيل، انا اريد بس السياق لتعلم عقلية أمثال هؤلاء. التنطيط في الشوارع هو لا يكون طلبة العلم؟ هو التنطيط في الشوارع ده هو لا يكون طالب علم؟ أنا ما أدري كيف تكون طالب العلم بدون التنطيط في الشوارع ده. طبعا التنطيط في الشوارع ده هو لا يكون طالب العلم. طلب العلم يتكون كيف؟ تريد طريقا آخر يتكون في طلب العلم؟ يبتعد فيه عن كتب التفسير والعقيدة والسنة والفقه والمصطلح والأصول، وما طلب العلم يتكون كيف؟ هيتكون كيف إذا لم يتكون 100 كتاب؟ هيتكون طالب العلم من إيه؟ ما الذي سيكون طالب العلم غير هذا؟ ما فلا شيء واحد فقط، وحي ينزل من السماء، وقد انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي. لكن إلا ما يتكون طالب العلم من كتب السلف، وما يتكون من ماذا؟ يأتيك أنت، يأتيك أنت، سبحان الله العظيم. فانظروا إلى عقليات فلسفة انطلاقة، كما قلت لكم أمس، شوف ابن حزم أوالي الظاهر انطلقوا من فقه معين، ظنوا القياسة ضربا من الرأي المذموم، حرموا أنفسهم من أوسع مصادر الاستدلال وهو القياس. عقدة في الرأس، عقدة لو انحلت لجاءك الخيط. تنطيط في الشوارع هذا هو اللي يكون طلب العلم، سبحان الله. يعني الرحلة، سيب شيل كلمة تنطيط وضع مكانها الرحلة، الرحلة في طلب العلم هي اللي تكون طلب علم. بهذا نخالف إجماع السلف في هذا. طبعا لا طلب علم إلا بالرحلة، لا طلب علم إلا بالمشافهة، لا طلب علم إلا بأن تحمل الكتب، 5 كتب 6 كتب 7 كتب تقرأ فيه، عرفت الإمام وعرفت منهج الإمام وعرفت مسائل العلم وعرفت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت تفسير الآيات وعرفت الأحكام الفقهية وعرفت كل هذا، ألا أمال طلب العلم محتاج إيه؟ أنا ما أدري ما المصادر تعالى بنا طالب العلم، ما هي المصادر هذه؟ وحي من السماء؟ ما يبقى إلا وحي الشيطان، ما يبقى إلا آراء، ما يبقى إلا تعصب للرجال، ما يبقى إلا اعتزاز بنفسك، ما يبقى إلا عجب بها، هذا الذي يكون طالب العلم عندك. نعم نعم نعم. نعم صحيح. اي نعم نعم. فالاخير هذا ترتيب في عدد، فيكون اخر العدد، اما الاخر الثاني. نعم نعم. كلاهما على فضل، لكن من اوى هذا الافضل، من اوى هذا الافضل. لكن اذا وجد فرجة فهذا له فضله وهذا له فضله. إذا وجد فرجة فأوى فقد اقترب، اقترب من العالم واقترب من العلم واقترب من كذا. والثاني أيضا فيه فضيلة لأنه ما أراد أن يؤذي إخوانه ولا أن يفرق بين اثنين ولا كذا. نعم نعم. نسبة الحياء لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كحياء البشر. الحياء عندك معروف، لكن لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا لو يقول ان هذا افضل من هذا.
نعم.
ان هو
الذي اوى.
نعم.
الذي اوى افضل. اي نعم. افضل. لكن الذي ما وجد فرجة وجلس في مؤخر المجلس هذا افضل بالنسبة لعمله. لانه قد يقول انا اريد ان اكون مثل الاول. آوي، لكن هذا لا يكون إلا بإيذاء وتخطي رقاب وتفريق بين اثنين، نقول له الأفضل أن تجلس هناك. أما من حيث هو فالذي يتقدم هذا أفضل من الذي يتأخر. ليه؟ الذي يتقدم أدعى الانتباه، أدعى الانتباه وأدعى الاستفادة وأدعى إلى طرد النوم. يعني واحد لو وراء عمود مثلا هناك مش مشكلة، خلاص ينام له شوية، لكن لما يكون جالس يستحي أن هو أدعى للنشاط، هذا أدعى للنشاط. ولهذا كانت مجالس كل مشايخنا، كانت مجالس المشايخ كلها الزحام في الأمام، إلا العثيمين فكان الزحام في الخلف. الزحام عند العثيمين في الخلف. ليه؟ لأن ابن عثيمين بيشتغل على اللي أمامه واللي شايفه. قوم يا أنت، أنت البجر عمود، أنت، أنت من أنت؟ على أسامة مثلا، مكان أسامة كده. قم. يا شيخ أجب. ما السؤال يا شيخ؟ سؤال ما تدري أولى بهذا المكان غيره. فطبعا أسامة مش هيجلس بجوار العمود مرة تانية، إنما أسامة ينتقل للعمود الثاني بعد ذلك. فكان الزحام عند الشيخ في الخلف ليس في الأمام، إنما عند المشايخ الزحام في الأمام. نعم. لأن طريقة الشيخ هي طريقة السؤال على صوت. نعم
باب.
نعم. ولهذا ما النووي في كل الصفات، شوف كل مواضع التبرك، كل مواضع الصفات مؤولة. نعم. ولهذا إذا فتنا تنبيه على هذا فكما هو معلوم على القاعدة. نعم.
باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد.
أحد أخبرني برؤيا شيخ عثيمين في مسألة الأسئلة كان رأى في ما أدري رأى في الجنة رأى في كذا أحد الإخوة أخبرني بس أنا نسيت يتعلق بمسألة طريقة الشيخ طريقة الشيخ كأنه في مجلس كانوا في الجنة أيضا طريقته نعم عند وفاته نعم ليس رأاه عند وفاته يقولون من اللي أخبرني عند وفاته يقولون في الترجمة أنا أيضا الشيخ في آخر من آخر أنفاسي أيضا كان أقول أجب يا فلان أجب يا كذا كذا أحمد تقريبا أنت ذكرت هذا صح عبد الله يحكي يقول إيه فهمت نعم أي نعم وهي استفادها من شيخي السعدي فأن الشيخ السعدي كانت هذه طريقته نعم
قال وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى والقطان حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي كلهم عن عبيد الله حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وأبو سمة وابن نمير قالوا وحدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه قال وحدث له عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا.
طب هل نحمل مطلق عن مقيد يكون هذا خاص بالجمعة؟ لا، الظاهر أنه عام سواء في المجالس في المسجد أو في مجالس البيوت أو في المواصلات في أي مكان لا تقيمن رجلا سبق إلى مكان لتجلس مكانه، ففيه أن من سبق إلى مكان فهو حق به، وهذا في الأماكن العامة ليست الملكيات الخاصة. فإذا كان شيء خاص بي فإذا سبقني أحد إليه وجئت فأنا أولى بهذا المكان، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يجلس في بيتي على أريكته إلا بإذنه. أما الأماكن العامة كل ما يكون عاما بين الناس والناس فيه شركاء فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به، من سبق إلى شيء منه فهو أحق به، من سبق في المسجد إلى الصف الأول فهو أحق به، من سبق في وسيلة مواصلات إلى كرسي فهو أحق به، من سبق في الشارع إلى كذا فهو أحق به، من سبق إلى إعمار أرض في الصحراء وأحيا مواتا فهو أحق به، من سبق إلى كلأ مباح فهو أحق به، من سبق إلى ماء مبذول للناس فهو أحق به. القاعدة عامة في كل شيء وليس في المجلس فقط، في كل ما يكون مبذولا للناس فالناس فيه شركاء، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به إلا إذا كانت تتعلق بذلك ملكيات خاصة، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يأخذ ملك أخيه. ولكن أوقع ما يكون هذا في المسجد يوم الجمعة لاجتماع الناس وضيق الأماكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، ولكن يمكن أن يقول تفسحوا إذا كان الأمر فيه سعة، يعني بعض الناس مثلا قد يجلس وبجوار من هذا المكان فراغ وبجوار من هذا المكان، ولو انضم الثلاثة مثلا انضم بعضهم إلى بعض أنتجوا مكانا رابعا كما يحصل في الحرم، كما يحصل في الحرم فالإنسان يحتاج إلى مثل مثلا هذا المكان، بعض الناس لو يعني تضام قليلا حصل سعة لأخيهم. نعم. قول هنا ابن عمر ثم وكان ابن عمر إذا قام له رجل مجلسه عن مجلس لم يجلس فيه. فابن عمر هنا ما أقام أحدا، لكن إذا قام الإنسان بلا أمر وإنما احترام للعالم أو للكبير، فما الإشكال في ذلك؟ كان ابن عمر رضي الله عنه هذا من باب التواضع ولا يريد أن يقوم له الناس وكذا، لا يريد هذا ولا يشجع الناس على الغلو في هذا الباب، أو أنه أيضا ابن عمر خشي أن يتوسع في هذا الباب فأراد أن يسده حتى لا يقع الناس في خلاف السنة، وإلا فالأمر في أصله جائز. لو قام واحد من أجلك، أنت مثلا عالم، أنت كبير السن، أنت كذا كذا كذا، فلا بأس أن تجلس مكانه، لأنه إنما تنازل عن حقه برضا نفسه، تنازل عن حقه برضا نفسه. يدل على هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما شرب وبجواره الصبي، فاستأذنه أن يسقي الكبير، دل هذا على أن الإنسان لو تنازل عن هذا الأمر لا بأس، لكن إذا ما تنازل فلا يدعوه الإنسان إلى أن يتنازل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى ابن عباس هذا الأمر وقال لا أوثر بن صبي منك أحدا لم يجبره صلى الله عليه وسلم. النووي هنا تكلم كلاما جيدا في هذا الباب، قال فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين، أحدهما أنه ربما استحى منه إنسان فقام له بمجلسه من غير طيب قلبه، يعني قد يكون إيه أنه قام ليس راغبا في أن يجلسه ولكن حياء خجل فأراد أن يسد الباب ليسلم من هذا. والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها، يعني مثلا هذا تقدم من الصف الأول فقام وأجلس ابن عمر مثلا، التقدم من الصف الأول هذه قربة في الصلاة، فبالإيثار بالقرب هذا محل نزاع بين العلم، والراجح أن الإنسان لا يؤثر بالقرب أحدا، لكن يؤثر بغير القرب، ولهذا يفرق بين التنازل عن مجلس في المسجد أو في الصف الأول والتنازل عن مجلس في البيت. فحينما أكون في البيت أو في الشارع وجاء عالم، قيامي له هو القربة، قيامي له واحترام أهل العلم هذا هو القربة التي تقرب بها الله سبحانه وتعالى، فاحترام أهل العلم هذا موجود. ولهذا ابن عباس كان يسحب ناقة من زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، وكان زيد يقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء. فخارج المسجد ليس هناك قربة في هذا الباب، يعني الإنسان لو تنازل يتنازل عن قربة، وإنما الإنسان إن تنازل فإنما يكون تنازله قربة. قال بأن يتأخر، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى. وهذه في فائدة وهو أن الإنسان لا يتسبب في أن يرتكب أخوه مكروها بسببه، فضلا أن يرتكب محرما بسببه، ولا يعينه على ذلك بل يدله على السنة وعلى الخير. بأن يتأخر عن موضوعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك. قال أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب، والله أعلم. يعني أن تؤثر أخاك بأي شيء من أمور الدنيا هذه قربة، هو ليس خلاف الإيثار بالقرب يا أخوان، إنما هذه قربة. لما تؤثر أخاك بمالك، لما تؤثر أخاك بشيء بدابتك هذه قربة، لكن تؤثر أخاك بقربة أصلا أنت مدعو إليها هذا خلاف السنة. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل. فالإنسان يسابق ويسارع إلى هذا الموضع. أما أمور الدنيا كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه رحمه الله يقول: أما الإيثار بالمال وكذا فهذا مندوب إليه ولو كان الإيثار بالنفس، قد أوثر بنفس أخي. ولهذا يقولون إن عثمان آثر بنفسه المسلمين، لم يوافق أن يقتل أحد بسببه وهو عالم أنه مقتول، فآثر بنفسه المسلمين وجاد بنفسه. يعني لو وصل، شوف لو وصل إلى ماذا، ليس أقول أن تخرج من بيتك، ليس أقول أن تعطي أخاك سيارتك، كل هذا مستحب، بل هو من القرب، بل هو من القرب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما يقول ابن القيم: أما الإيثار بالدين والوقت فلا، لا تؤثر بأحد أحدا بشيء من هذا، يعني إيثار بالقرب لا. هذا هو أصح قولي أهل العلم. وبعض العلم يرى أن مثل هذا قد يكون قربة أيضا، تؤثر أباك، تؤثر عالما بشيء من هذا، هذا أيضا داخل في جملة القرب، وما كان يرجح شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، واستدل على ذلك بموقف عائشة. هذا يوما كان يقرأ على الشيخ الزاد، فلما جاء إلى هذا الموضع، موضع إثار عائشة عمر رضي الله عنها بالمكان هذا، فقال في ذلك إثار القرب للقرب، وكان شيخنا يرجحه. لكن الراجح خلاف هذا، للدلائل العامة في الشريعة الداعية المسابقة والمصارعة. ولهذا قيل لأحمد: إذا دخل الرجل مع أبيه إلى المسجد وليس يوجد في الصف الأول إلا فرجة، أترى أن يؤثر الابن أباه بذلك؟ قال: لا لا، ويبره بغيره، يبره بغير هذا. لكن طبعا هذا لا يمنع منه أن تكون هناك بعض المواضع الخاصة، ليست القاعدة العامة، بعض المواضع الخاصة قد تستدعي أن يقدم الإنسان في ذلك لمصلحة تترجح، فقد يترك الفاضل للمفضول لمصلحة تقتضي ذلك. نعم. لا، في الصفات كان عنده، وماذا على ابن عبد البر على مذهب السلف، لكن في بعض الصفات كان عنده تأويلات. نعم. يعني ايه الامير في السفر؟ كيف يعني الامير؟ لا، لو كان السفر يقتضي هذا، كان يكون مثلا، ونفترض ان مثلا هذا مكان الشيخ مثلا الذي يدرس من خلاله، فما يأتي مثلا واحد ويجلس على هذا المكان حتى بتأخر الشيخ، ويقول من سبق إلى مكان. إذا خصص مكان للمصلحة، مكان يأتي واحد يصعد منبر الإمام يوم الجمعة ويقول الإمام أخطب في أي مكان، من سبق إلى مكان، لا، هذه أماكن تكون خاصة، هذا سلطانه، هذا يشبه السلطان، هذا يشبه السلطان، يشبه أريكته في بيته، وإن كان هذا مسجدا، لكن مكان الإمام، مكان المحدث، مكان الخطيب، هذه أماكن خاصة، لكن غير ذلك لا. ولهذا النووي هنا قال، ولا نوافقه على ذلك، قال: بل إذا رجع طيب، فإذا كان قد قعد
هو وافق الشيء، إلا أن الصحابة استثنوا منه ما إذا ألف من المجلس موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من
العلم. إلا أن الصحابة استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضوعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلم الشرعي فهو حق به، وإذا حضر لم يكن غير أن يقعد فيه. مسألة أن يفتي، مكان المفتي حتى أنه يكون معروف اللي يريد المفتي يقصده أو العالم يحدث، لكن مسألة أو يقرأ قرآنا مثلا أو يتنفل أو إلى آخره، لا، إنما يقرأ قرآن في أي مكان،
لعلها يقرأ قرآن، لعلها كذا
يقرأ، ممكن لو يقرأ، نعم، أو يقرأ قرآنا ما في إشكال، اللي هي عادت إلى مجلس إيه، مجلس طالب العلم أو مجلس الشيخ يعلم علما. نعم نعم. طب نعملها ليه؟ نعملها لماذا؟ أيوة، الجمعة لنا آكد، إنما النبي قال يقيم الرجل الرجل من قاعدة المجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذا عام حتى في غير المسجد، هذا في كل المجالس. إنما في الجمعة هذا من باب ذكري الخاص بحكم لا يتنافى مع حكم العام، هذا من هذا الباب وليس من باب تقييد المطلق، وإنما هو ذكر الخاص أو المفرد مفردات العام بحكم لا يخالف العام. فيبقى هنا تفسحوا في كل المجالس، تفسحوا يوم الجمعة، لا تعارض، لا تعارض، وليس باب حمل المطلق على المقيد. ليه؟ لأن المراد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألا يوقع ذلك في العداوة والبغضاء والشحناء وأخذ حقوق الآخرين، وهذا ليس خاصا بالمسجد، هذا عام، دلت الأدلة على عمومه. فيكون هذه قاعدته ذكر الفرد من أفراد العام بحكم لا يخالف العام. مطلق السفر، مطلق السفر، لكن كلمة مطلق سفر عند العلم، هل مطلق السفر هل لو سافر كيلو أو اثنين يسمى سفرا؟ لا، مطلق السفر يعني إذا صح كونه سفرا فلا فرق بين طويل وقصير، إذا صح كونه سفرا، وليس مطلق الضرب في الأرض فيخرج الكيلو والكيلوين، وإن قال به البعض، وإن قال به البعض، لكن الناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، فنقول مطلق السفر الذي تقصر فيه الصلاة وليس مطلق الضرب في الأرض. ما هو مطلق السفر احنا مش بنعارض، هذا الخلاف، هذا خلاف هو نعم، لكن الله أعلم بكلام الجمهور، لكن نعم هو قول عند أهل العلم، حتى بعضهم يرى أن توسع حتى يرى أن النافلة على الراحلة تكون في الحضر أصلا، ما هو بمطلق السفر كمان، حتى بعضهم يرى أنها حتى في الحضر، ليس من باب أن النبي كان يصلي على راحلته في السفر، وإنما من باب آخر، وهو أنه يجوز صلاة النافلة قاعدا، فقالوا إذا جاز قاعدا فسواء قعد على سرير أو قعد على دابة فلا فرق، سواء قعد على سرير، قعد على كرسي في بيته، قعد على دابة تمشي فلا فرق. فحتى البعض يرى هذا، لكن يقال هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفل داخل المدينة راكبا على بعيره، وكذلك كان إذا خرج الكيلو والميل والميلين ما كان، إنما الوارد عن النبي وعن الصحابة هو السفر، التنفل على الرحلة في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. لماذا؟ لأن هذا السفر الذي تقصر فيه الصلاة لو لم يتنفل فيه على الرحلة وسد الباب فإنه يسد على نفسه باب التطوع والتعبد في هذا، فأذن في هذا ما لم يؤذن في الحضر. وأنت لماذا تصلي نافلة على الدابة في الحضر؟ خلاص أنت عندك بيتك، صلي نافلة كما شئت، لماذا تصلي على الدابة؟ كذلك إن خرجت الميل فتركك للصلاة ما يضر، لأنك ستعود إلى الحضر. هذا الصحيح من كلام العلم، وإلى بعض العلم رأى هذا كما قلنا، رأى حتى الصلاة على النافلة في الحضر نفسه ليس في أن يخرج، لكن الصحيح من هذا إنما هو في القصر الذي في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. نعم نعم، هذا ما أظن يصح، هذا ما أظن يصح عن أنس، إنما الثابت عن أنس الصلاة على الراحلة في السفر، هذا هو حزه الصحيحين. نعم
باب نعم. إذا
وماون بنزين وكل حاجة بجد، يعني كان بيتنفل ودخل على البنزينة يقول له فول يعمل كده وبعدين يدفع له عادي، هذه حركة ويصل، لا إشكال في ذلك، فضلا بقى أنه ينقل ويعمل، بس هذا ما لم يخشى عن نفسه ضررا، هذا ما لم يخشى عن نفسه ضررا. نعم. ركبت مع أحد المشايخ ليلة كنا عاديين من مكة، هو الحقيقة قيادته ضعيفة جدا، أنا أصلا ماسك قلبي وحاجي من مكة ليلة من غير صلاة. والله هو صاحب عبادة صراحة، فنوى الصلاة، يا ربي هذا أصلا من غير صلاة وأنا خائف من غير صلاة، فكيف مع الصلاة؟ فإذا كان إنسان يخشى يعني ليس متقنا للسفر لا. نعم.
باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة وقال قتيبة أيضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حاء قال حدثنا أبو كريب أيضا واللفظ هذا. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلانة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه.
هذا معنى السبب لكان يدخل عليهم أولا، نعم، أنهم كانوا يعتقدون أنه من غير أولي الإربة. نعم.
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن. قالت فحجبوه.
فدل هذا على أنه يمنع من الدخول على النساء كل من عرف الأوصاف. فنحن نقول مثلا في الصغير أو الطفل الذي لما ذرع عورات النساء نقول بالتمييز إذا بلغ سن السابعة، لكن لو افترضنا أن نجابة في بعض الصبيان حصلت له قبل السابعة وصار يصف علم ذلك بالخبرة عنه 6 سنوات 5 سنوات لكن صار يصف ويقول مثلا زوجة مثلا عمي فلان أو زوجة فلان هذه امرأة جميلة هذه عيونها كذا قوامها كذا، لو عرفنا أنه يدرك مثل هذه الأمور يمنع فورا ولا نظر إلى السن. أما الأصل أنه في سن السابع لأنه سن تمييز، لكن من علم منه خلاف ذلك. كذلك أولي الإربة، إذا الرجل أيضا إذا انقطع شفته لكبر سنه، رجل عنده 80 سنة هذا الرجل مثلا انقطع هو من أولي الإربة، يعني لا بأس المرأة أن تكشف وجهها عنده لأن الله عز وجل قال هكذا غير أولي الإربة من الرجال. لأن أقول هذا بعض الأخوات قد تتشدد في هذا الباب يعني رجل فتوى جاءتنا أول أمس أن رجلا ذهب ليخطب لابنه، ابنه في الخارج، والمهم الابن يعني فذهب يخطب لابنه بنتا، فالمهم رجل كبير في السن فقال طيب انا عايز اشوف يعني خطيبة ابني، المهم الاخت منتقبة فابت عليه يعني ذلك مع ان الرجل من اولي الاربة الكبار، لكن نقول مع هذا إذا علم أيضا في الرجل صاحب الثمانين أن هذا الرجل عند تساؤل في الديانة وأنه ينقل ويصف ويتكلم كذا، فهذا ولو كان على حافة القبر فإنه لا يمكن من رؤيتها، لا يمكن. وإحنا هذا دائما نرجع بها القاعدة الأصلية اللي احنا قلناها يا إخوان، في فرق بين مسائل العورات والتحفظ من النظر وكذا من أجل العورات، وبين التحفظ هذا من أجل الفتنة والشهوات. فإذا حصلت فتنة بشخص أو من شخص فإنه يمنع ولو كان في الأصل أنه يجوز له أن ينظر. فهذا الرجل الكبير، المرأة لا أن تكشف الوجه، لكن لما كشفت الوجه قال ما شاء الله، إيه ده قمر، ده ما شاء الله، ده أنت وأنت وأنت. لا، هذا لا تكشف المرأة أمامه بعد ذلك اليوم. حتى قال بعض العلم، حتى قال بعض العلم وإن كان هذا القول يعني ضعيف، يقول لماذا لم يذكر الله العم والخال في آيات إيه اللي في سورة النور، لما ذكر تبارك وتعالى من يجوز المرأة أن تنكشف أمامهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو كذا، ما فيها أو أعمامهن أو أخوالهن، مع أنهن من الإيه، مع أنهم من الإيه، من المحارم عادي المرأة تنكشف أمام العم. فقال بعضهم إنما لأن العم لا يؤمن أن يصف ذلك لولده، أو الخال لا يؤمن أن يصف ذلك لولده. هذا تعليل، وإن كان التعليل هذا عليل، هذا التعليل أيضا عليل، لأنه هذا لا يؤمن أيضا في غير ذلك من المحارم، ولكن قد يكون السكوت عن ذلك للعلم به أو لأنه معلوم منتشر مشهور، فالعلم بذلك ترك التنصيص عليه مع العلم به ولا إشكال في ذلك. إنما الشريعة على أن العم من المحارم وعلى أن الخال من المحارم، والمرأة أن تنكشف أمام العم وأمام الخال. لكن لو حصل أن العم هذا ليس أمينا، أو أن الخال ليس أمينا، أو أن الأخ ليس أمينا، أو أن الأب ليس أمينا، فإن المرأة تمتنع من ذلك. نعم نعم، لا ليس محرما، خال الزوج ليس محرما. نعم نعم، كيف لا محرم؟ لا، خال الزوج خال الزوجة ولو في نفس سنها، ولو في نفس السن، كبيرا كان أو صغيرا هو من المحارم، لكن تقول هذا مثلا لا يؤمن، عنده ما عنده ديانة، عنده كذا وكذا، وخبارك يشرب مخدرات لا يؤمن، فحين دي لو تمنعت منه لا إشكال، إنما الأصل جواز الأخ من الرضاعة، الأصل الجواز. لكن ممكن أن الأخ من الرضاعة تقع به فتنة لأنه ما يخالط ولا كذا، إنما هو بعيد عنها، رضع مع أمها يوما ما، لكن هو هي في مكان وهو في مكان، ويخشى من وقوع فتنة بذلك، يبقى لا تأمنه، لا يكون محرما لا في سفر ولا كذا، من باب الفتنة، ضرء الفتنة، لا من باب أنه لا يجوز، لا هو يجوز، والأصل أنه جائز لأنه من المحارم. نعم، يعني استطاع أن يصف المرأة، يعني عرف إذا أقبلت وصف جسمها، فهي ذكر بقى النتوءات والأوصاف من ثديين ومن عجزين ومن خاصرتين، يعني استطاع أن يصف الدقائق، فطالما عرف واطلع واستطاع أن يصف فخلاص. يجي طفل صغير يصف وجه امرأة أو صدر امرأة أو عجز امرأة، هذا يدخل ولو عنده 5 سنين أو 6 سنين؟ لا، هذا ما يدخل طالما أنه استطاع أن يصف. كذلك الرجل الكبير الذي بلغ 80 أو يزيد، إذا فعل ذلك أيضا فإنه ما يدخل. نعم، في الحضانة، يعني لا حضانة 3 سنين 4 سنين. يعني ولا نعطي حكما عاما، لا نعطي حكما عاما، لكن إذا علم من طفل، إذا علم من طفل معين هذا، فهذا يكون له حكم خاص. نعم. ها؟ أيضا المرأة لو كانت 90 سنة وكذا، يعني إذا كانت كبيرة فحين الأمر إيه فيه سوء، يعني الأمر سهل في هذا. نعم. سلام النظر. لا يعلمها، يعلمها، يعلمها انه ان المصافحه لا تجوز حتى ولو كانت كبيره. نعم، لان النبي قال انا لا اصافح النساء، يعلمها. لكن لو حصل مثلا مره وعلمها لا اشكال. ما احنا قلنا مسألة الفتنة أعم، لو امرأة تنقل وعرف عنها التساؤل هذا وتنقل تتحفظ منها المرء. نعم.
باب تحريم إقامة الإنسان من، باب جواز إرضاف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. قال حدثنا محمد بن العلي أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو سامة عن هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز،
وهو الدلو الكبير. نعم.
وكان يخبز لي جارات من الأمصار وكنا نسوة صدق، قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي. وهي
طبعا هذا ليس واجبا عليها، وإنما هذا مما تتطوع به المرأة، لو تطوعت به المرأة فلا بأس بذلك، إنما هذا ليس واجبا عليها، إنما يجب عليها على الصحيح ما كان من طبيعتها وما كان من عادة نساء قومها كالطبخ والخبز والغسل، فهذا مما يتعين على المرأة فعله. نعم.
وهي على ثلثي فرسخ، قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال إخ ليحملني خلفه، قالت فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه، قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء قال
والإرضاف هنا المرأة الأجنبية ليس على إطلاق، إنما إرداف مع التحفظ، وهو أن يجعل الحائل بين الرجل وبين المرأة، مثل السيارات الآن فأنت تردفها خلفك لكن خلف الكرسي في حائل، كذلك على الرحل على الدابة تجعل الرحل بينك وبينها، تجعل شيئا بينك وبينها فلا يحصل مماسة، إنما فقط تركب هي على الدابة وتكون خلفك، لكن ليست خلفك أنها تماسك لا، وإلا فلا يجوز هذا إلا في موضع من المواضع التي مثل ما يجوز في التطبب يجوز فيها، كأن تهلك المرأة ماذا تصنع إذا تركتها هلكت، وأنت أيضا لا تستطيع المشي، وإلا وجب عليك أن تنزل وأن تسحب الناقة لها كما فعل صفوان مع عائشة رضي الله عنها، يعني في المواضع التي فيها مثل أن تنقذ غريقة تغرق تقول أنا لا أمسها، في مثل هذه المواضع. أما مسألة مجرد الإرضاف فإنه إذا احتاجت المرأة لذلك فلا بأس، بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون هناك مماسة. إنه ماذا قال؟ قالوا في هذا حديث جواز الإرضاف على الدابة إذا كانت مطيقة ولا نظائر كثيرة، طيب هذه سهلة. قال وفيما كان النبي عليه من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومساوتهم فيما أمكنه، وفيه جواز إرضاف المرأة التي ليست محرما إذا وجدت في طريق قد أعيت، لا سيما مع جماعة رجال صالحين، ولا شك في جواز مثل هذا. وقال القاضي عياض هذا خاص بالنبي بخلاف غيره، طبعا هذا كلام باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما للأمة بدليل أنه تزوج من الأمة، وبدليل أنه قال أنا لا أصافح النساء، فقد أما أمرنا بالمبعدة من أنفاس الرجال والنساء، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن ليقتدي به أمته. قال: وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة للزبير. طب وإيه هذا؟ ليس يعني أنها تكون محرمة، اللي عندنا المحرم يكون المحرمية المؤبدة ليست المؤقتة. فكونها أخت عائشة فإن الرجل لا يجمع بين المرأة وأختها كتحريم مؤقت ليس مؤبد. فكانت كإحدى أهله ونسائه مع ما خص به صلى الله عليه وسلم أنه أملك لإربه وأما إرضاء في المحارم فجائز بلا خلاف بكل حال. هذا الكلام بإطلاق ليس هذا يصح، وإنما فيه جواز إرضاء في المرأة جميعا نعم، لكن مع وجود الحائل. ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يركبها رضي الله عنها بدون حائل، إنما يركبها مع وجود الحائل، وهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به. فالنبي لا يصافح النساء ثم يرضي في النساء، كيف هذا؟ النبي لا يصافح المرأة، والمصافحة إنما هو مس بعض البدن اليسير لبعض بدن المرأة اليسير. أما الإرداف يا أخواني فهو مماسة جل بدن المرأة، مماسة جل بدن المرأة، وهذا لا يجوز ولا ينبغي، لكن هذا محمول على أنه يكون ذلك بالحائل، وليس في الحديث أكثر من هذا. إنما النبي أراد أن يرضفها، لكن ما في أن النبي أرضفها صلى الله عليه وسلم وبغير حائل حتى نتكلف هذا التكلف، حتى نتكلف هذا التكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أرضفها كان سيرضفها الحاجة. الأمر الثاني أن هذا محمول على أنه كان سيرضفها مع الحائل، وحينئذ لا حرج، إذا مع الحائل لا حرج. كل المسألة على دابة فقط، مثل السيارة الآن لو منعت إرضاف المرأة على الدابة مع وجود الحائل فلتمنع المرأة من الإرضاف خلفك في السيارة لذلك، وإلا ما الفرق؟ تقول أصل السيارة بينك وبين الكرسي، تقول نقول وكذلك هذه بينك وبين الرحل، وما الإشكال في هذا؟ نعم.
قال
نعم خلفت أمر النبي، هذا ليس أمرا للوجوب ولا تشريع، إنما أراد أن يرفق به فهي آثرت بنفسها. وكجملة الأوامر التي يفهم الصحابة منها أن النبي إنما أراد إكراما، أراد إبقاء لها، أراد شفقة بها، فترك ذلك، خصوصا أنها تعلم غيرت من؟ غيرت الزبير رضي الله عنه، فقد كان رجل لن يغار جدا. اي نعم. في تفسير عندكم لقول الزبير لما قال فين ايوه حملك النوى، والله لحملك النوى على راسك اشد من ركوبك معه. هذا معنى ايه؟ يعني أنه الركوب أحب من أن تحمل هذا النوى فهو شديد. ففيه الرفق بها رضي الله عنه، وفيه أنه لا يغار من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معلوم صلى الله عليه وسلم، بل هذا قد يعد من المآثر لأسماء رضي الله عنها، قد يعد من المآثر. نعم. وفيه أن المرأة يمدح فيها الحياء، ويمدح فيها أعظم من ذلك حفاظها على زوجها وعلى ما يرضي زوجها، ويكفي في ذلك، ويكفي المرأة في ذلك أن تعرف الخط العام، لا تكون المرأة بليدة، بمعنى أنها تحتاج إلى تنصيص. يعني الرجل مثلا الرجل يقول لها أنا شوفي لا تركبي التكتك مع أحد وكذا وكذا إلى آخره، أو يقول لها مثلا تفعلي كذا، أمر من الأمور، خلاص قيسي على هذا، قيسي على هذا الأمر، فكل أمر يشابه هذا الأمر ينهك زوجك عنه فامتثليه، لأنك تقول ينهك عن ركوب التكتك ثم تركب السيارة، ينهك عن النظر إلى البائع وأنت تشترين منه ثم تضحكين البائع، لا لا تكون المرأة بليدة تقول أنت ما قلت لي لا تضحكي، أنت ما قلت لي تركب السيارة، أنت منعتني من التوك توك فقط. طيب التوك توك معناه التوك توك والسيارة وغير ذلك. فالمرأة تكون حريصة على هذا. أيضا لا تدخل البيت أحدا يكرهه الزوج، وتحافظ على هذا وتنظر مبادئه وتشجعه عليها إن كانت هذه الأمور أمورا شرعية فتشجعه عليها. الرجل لا يحب التلفزيون مثلا ولا يريد أن يدخل بيت التلفزيون، هي وراه، طب خليه كمبيوتر، طب نجيب دش ونشفر ما أدري إيه. طيب تتعب المرأة الرجل في هذا، تتعب خلاص. هو لا يريد مثل هذه الأشياء، يبقى سد الباب. طيب بلاش الكمبيوتر كمان، طب ممكن تجيب لي رصيد على المحمول وأدخل على المحمول مثلا متى إذا أردت أو كذا. خلاص خذ الخط العام، خذ الخط العام. الرجل مثلا حاله ضيق، نأتي مثلا لأولادنا، لولدي بمثلا ثوب معين أو كذا، هي تذهب وتشتري الأثواب الكثيرة، تقول هنشتريته بالقسط والمرأة ستتساهل معي. خلاص إذا عرفت المرأة مراد زوجها فينبغي أن تطيعه في ذلك وأن تيسر عليه هذا. نعم، طالما أنه لا يخالف إيه؟ لا يخالف الشر. وهذا معنى قول المرأة الصالحة لما نصحت بنتها فقالت تفقدي مواضع إيه؟ عينيه وأنفه. يعني المرأة تصل إلى أنها تأخذ تعليماتها من عيني الزوج وتنظر مراده تماما. فهذه رضي الله عنها أسماء قالت وتذكرت غيرتك أو عرفت غيرتك، لكن اليوم لا، هي تصافح وتسلم، لا تذهبي إلى فرح أختك ففي الاختلاط، لا سأذهب وأختي، حتى يصل الأمر إلى الطلاق. والمرأة لا تضع رأسها، سبحان الله، أو هذا ابن عمي، طيب ابن عمك أنا ما منعتك، لكن ابن عمك هذا، ابن عمك متساهل، هذا رجل فاسق، هذا كذا، لا تذهبي ولا تصر أن تخالطه وأن تعامله. هذه امرأة بليدة، هذه امرأة صاحبة مشاكل، وكثير من النساء إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا أنا قلت لكم من قبل، ما جاءني رجل وحلف مرة بالطلاق على امرأتي لا تخرج، شوف العجيب، آخر فتاوى من آخر فتاوى اللي جاءني، شوف المرأة وعنادها يا أخي، سبحان الله العظيم، إلا من رحم الله. وضعت الشنطة تريد أن تذهب إلى زوجها، قالت شو ألا شوفي والله العظيم لو طلعت من عتبة البيت هذا أنت طالق. تقوم تعمل إيه المرأة؟ تقوم تطلع من عتبة وترجع تاني، يعني مش تروح لبيت أبيها، لا تطلع من العتبة وترجع تاني. يا الله، صحيح. ولهذا خسران من يعلق طلاقا على عقل امرأة، خسران، لأنه معروف المرأة ستوقع هذا. بقت مسلمة عندي كالمسلمات في كثير من الفتاوى، زي الموسوسين وزي تعامل المادي عبر الشبكات وكذا إلى آخره، مسلمة كده. يا شيخ أنا قلت لزوجتي إن ذهبت إلى كذا فأنت كذا، وذهبت، ذهبت. أنا قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت كذا، وفعلت، وفعلت. ليه يا أخواني؟ لأنها لو ما فعلت ما استفتاك، هو يستفتيك فيه أصلا، هي ما فعلت، فكونه يستفتيك في هذا إذا أنا إيه فعلت. المرأة تكون لينة هينة ولا تعارض زوجها في ذلك. والزوج أيضا لا يكون متشددا، بعض الإخوة متشدد، بعض الإخوة مثلا قد يقول للمرأة لن تذهب إلى طبيب مهما كان السبب. كيف يعني مهما كان السبب؟ تهلك يعني مهما كان السبب؟ كيف مهما كان السبب؟ اذهب معها إلى طبيب، هذه مندوحة يا أخي، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هذا في تخصصات نسائية مثلا، اذهب إلى طبيبة، حتى لو في أنت في بيلة، حتى لو في المنصورة، حتى لو في طنطا، اذهب إلى طبيبة، هذا أخف من أن ينظر رجل إلى امرأتك. لكن في تخصصات ما فيها نساء، في تخصصات، في جراحات، في كذا، ما فيها نساء، ماذا تصنع؟ تترك المرأة تموت يعني؟ ولهذا إذا تشدد الزوج في ذلك، وإلى امرأة عندها حصوات في المرارة كل يوم يأتيها المغص تأكل من الأرض أكلا والزوج يمنع، هل لو خرج بدون إذن الزوج يجوز؟ يجوز، لأن الرجل ليس له حق أن يمنعه، وكل من منع من حق فإنه لا يطاع في ذلك. لكن لا تذهب وتقول أنا ذهبت، خلاص تكتم سرها، هي ذهبت لكن لا تخبره، تكتم سرها. نعم،
قال
نعم. اي نعم.
قال والله الحمد لله على رأسك كان أشد عليك وكذا للأكثر. وفي رواية السرخسي كان أشد عليك، وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم.
ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشأ منه
مضرة
كبير أمر من الغيرة، لأنها أخت امرأته.
لا لأنه الرسول،
فهي في تلك الحالة
لأنه الرسول، لأنها من مناقبها، هذا من مناقبها رضي الله عنه. نعم. إنما أخت الرجل تنشئ الغيرة من أخت الرجل. نعم.
فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها إلا لو كانت خلية.
بالعكس، الغيرة بتكون في هذا الباب، يعني ما يكون أخين متزوجين أختين ويحصل مثلا أن الزوج هذا مع هذه بيغار، يمكن أكثر بيغار أكثر. ليه؟ لسهولة التعامل وكثرة التعامل. نعم.
قال: وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جدا، لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختها.
إيه تاني؟ عيد.
وجواز أن يقع لها ما وقع لزينب بنت جحش بعيد جدا. لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختها، فما بقي إلا احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد، وأن ينكشف منها حالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو ذلك. وهذا كله أخف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد، لأنه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة وقلة الغيرة. ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمهم فيه، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت، بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، فكنا يكفينهم مؤنة المنزل.
على كل، يعني هذا كلام طويل، ما يعني ليس هناك حاجة لأكثره. المهم أن الإنسان قد تخف غيرته مع بعض الأشخاص لعلمه بالديانة ولعلمه ببعد عن الريبة وكذا. يعني ده لو قالت امرأتك أنا مثلا اتصلت على عالم في فتوى، بخلاف ما لو قالت امرأتك أنا اتصلت مثلا على رجل في كذا، تختلف. نعم. أين؟ لا أصل له. صحيح. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء رضي الله عنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه.
أسماء بنت أبي بكر، أسماء ذات منثقين، أسماء رضي الله عنها من خير نساء المسلمين، هي ابنة من وزوجة من وأم من، فلا من الفضائل، وأخت من، لا من الفضائل ما له. ومع ذلك لما احتاج زوجها إلى ذلك، ولما كان زوجها في حاجة إلى ذلك، انشغال بالجهاد، قامت معه ولا قالت له هذا ما يلزمني. بعض الأخوات قد يكون فاضلات لكن تقول هذا لا يلزمني، ما يلزمني أخدم أمك، أمك خدمته ليست علي، أنا لست ملزمة بذلك، أنا ما يلزمني أن أذهب معك إلى كذا، أنا ما يلزمني أن أفعل كذا، هات كذا، سوي كذا. صحيح يا أختي، ما يلزمك خدمة أمه وجوبا، لكن يلزمك ذلك استحبابا ومروءة ومؤانسة لزوجك. ألا تعلمي أن أمه مدخل إلى قلبه؟ يعني أنا الآن أترك أمي، طيب أقوم أنا لا أغسل لها وأفعل كذا، ماذا لو تطوعت أنت بذلك؟ فلا شك أن هذا يحفظ لك ولا ينسى هذا الجميل لك. وأيضا إن تشددت مع أمي ستتشدد مع أقاربك أيضا، لا تذهب إلى أقاربك، أمك مهما احتاجت لن أقف معها، لكن سأرد الجميل لك في أقاربك. إن قمت معي في أقاربي قمت معك في أقاربك، وبالتالي حصل الأنس وحصلت الألفة بين العائلتين. لكن بعض النساء تتشدد في هذا، أيما تشدد. بعض إخواننا الأخوة الأفاضل زوجتهم حملت كتاب الله عز وجل، الأم تخرج إليها وتصعد إليها بالطعام وهي تأبى أن تنزل لها شيئا،
لما ما يلزمني. طب هو يلزم الام. طب انت الان قد تقعين في ولاده قد تقعين في كذا، فتاتي الام تخدمك. هذا من قله الفقه الحقيقه. وغالب ذلك يرجع الى امها، فان امها من ورائها، وان امها فعلت ذلك مع ام زوجها. عادات النساء تستقى من الامهات. لهذا اليوم لابد ان تخطب وان تنظر صفات الام قبل البنت، لان الغالب ان البنت لامها في صفاتها. فبعض النساء لا ترضى ان تكون رقم اثنين في البيت. ليه؟ لان الام ليست رقم اثنين. يفتح الذراعين يعلن الاستسلام، يرفع الذراعين فوق، تدخل المرأة تخلم في جيبه تأخذ كذا، وبعدين يدخل هو المسكين إذا كان يتعشى ولا يعد نفسه العشاء، ثم يدخل فينام ويقوم يذهب العمل ويعود. من الذي يشتري؟ من الذي يبيع؟ من الذي يرتب؟ من الذي يخطب البنت للأزواج؟ من من من؟ إنما الأم. فهي لما انتقلت إلى بيت الزوج، زوجي بقى يعني عنده حرية شوية، يعني ما وجد هذا. فإذا هي تريد أن يرفع اليدين، طبعا هو مش هيرفع اليدين، هو يضع يده اليوم على يسرع الصدر في الصلاة فقط، لكن غير هذا لا، غير هذا لا. فتأبى إلا أن تكون كأمها أو تفشل الحياة الزوجية. هذا الغالب، هذا الغالب. فضلا أنها تطبخ ما تريده الأم، وتفعل في بيتها ما تريد الأم. ما يأكل الإنسان بما يشتهي، لا بما تشتهيه الأم. هذا موجود يا أخوانا في النساء ولا هذه مشاكل موجودة ولا لا؟ هذه مشاكل موجودة. لهذا الأخت المستقيمة، الأخت الصالحة، إنما تنظر إلى زوجها وحاجته، تنظر إلى زوجها ومؤانسته. وإذا كانت أمها شديدة في هذا الباب، فإن أمها قد تكون من العوام التي ما تعرف شيئا، لكن أنت بصرك الله بالسنة وعرفت القرآن، لست بأكرم من أسماء. ولم يجبرها الزبير على هذا، إنما أرادت ألا يعطب فرسه. وهذا عائد أيضا إلى إعانة المجاهد في سبيل الله. زوجك مثلا إذا خرج يطلب علم يعود، إذا بالثياب مكوي، إذا بالطعام موجود، إذا بالأنس معه، ما تعاقبين أنه يحضر دروس. بعض الأخوات قد تعاقب الزوج، خلاص اكوي لك جلبية، اعمل أنت، أنت سايب ما طول اليوم، أنت 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 إلى آخره. لا، أنت كافئي، كوني في ظهر هذا المجاهد. هذا مجاهد، إن لم يكن الآن ساحة قتال وكذا الجهاد في سبيل الله، فساحة علم يتعلم فيها علم شرعي، ثم هذا يعود إليك ويعود عليك. ماذا يدرس زوجك؟ يدرس الرفق بالزوجة، يدرس رحمة الزوجة، يدرس مؤانسة الزوجة، يدرس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاشرة بالمعروف، فيعود أثر ذلك عليك. نعم نعم.
وأشد ما هاتي هذا
نعم
أن الزبير له زوجتان.
له زوجتان. نعم.
قال إن ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما. قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته، فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت إني إن رخصت لك أبا ذلك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل ذلك. فقالت ما لك بالمدينة إلا داري. فقال لها الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع، فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال هبيها لي. قالت إني قد تصدقت بها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ذكاء يا أخي، روعة يا أخي، روعة. ذكاء، فطنة، سياسة أمور. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. هنيئا للرجل إن وفق لمثل أسماء. الزوجة الصالحة أفضل ما يكون من صفة في الزوج هو الذكاء والألمعية والراحة، ألا يشعر الإنسان أنه مع لواء شرطة ولا عقيد ولا يتكلم بحساب لا، إنما يسعد الرجل إذا كان مع امرأة تجمع بين السمع والطاعة ولين الجانب والإكرام لزوجها وبين الذكاء. ما
يحوج تحوج المرأة زوجها أن يكرر الشيء 100 مرة وأن تصل أيضا إلى المعروف والخير بأقصر طريق. فهذه أسماء رضي الله عنها ماذا صنعت؟ لقد صنعت فخا شرعيا. هذا الفخ الشرعي أتى بثمار، هي التي سترفض وهي موافقة أصلا. حتى قال الزبير دعيه، رجل فقير يبيع وهي تريد ذلك. دل هذا على أنه إيه؟ على أن المرأة تستطيع أن تستخرج من زوجها أكثر مما تريد، لكن بلباقة بفهم. وقد تحرم المرأة الحق الواجب بسوء تعاملها وقلة ذكائها. فهذا أصل عظيم جدا لو رعته النساء في البيوت. كيف تحصلين ما تريدين من زوجك بل وأكثر بذكائك وفطنتك من غير دخول في مهاترات؟ يعني مثلا يا أخواني، فرق بين أن تقول أن يذهب الواحد يأتي للمرأة لزوجته بثياب، ها، فتقول له أنت أتيت بثياب، إحنا محتاجين إلى هذا، أنا مش مشكلة، ما لا ترعينا، أنا إن شاء الله عندي ثياب الماضي هذا القديم، أنا ما أخرج أصلا القليل، أنا ما أحتاج، لا روح رجعه ما أحتاج إليه، روح رجعه. بين هذه المرأة وبين المرأة الأخرى ثياب واحد، وماذا أصنع؟ أكل مرة سأخرج ثياب واحد؟ أنا أريد 3 ثواب 4 ثواب فلانة عندها. حينئذ سيقول والله لا أرجع عنه، إنما الأولى التي قالت هذا والله سيذهب يأتيها بالثوب الثاني ولا يتأخر عنه، بل ويجلس يقول دعاني زوجتي، بجيب لها الثياب، بجيب لها الطعام، تقول لي كيت وكيت وكيت وكيت، لسنا في يكفينا أقل من هذا. إذن هي امرأة ذكية عاقلة لبيبة. كأيضا مثلا كأن يكون الرجل مشتد على ولده وهي تريد أن يرفق الرجل بالولد، ماذا تصنع؟ لو وقفت بين الرجل وبين ولده، لا تفعل معه كذا، لا تفعل، والله لو تضرب الولد، والله لو تعاقل الولد، لا أخرجن من البيت. فرق بين هذا، لأنه يقول لا أعاقب نك ولا أعاقب أنه، وبين أن تقول اضربه يستحق، كيف أرد على بيه، اضربه افعل. ثم بعد ذلك يمكن أن تقول لكن روح كيت وكيت 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 والصح كذا 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 كذا، يستجيب ولا ما يستجيب؟ ولهذا أيضا من المشاكل أن الرجل يأتي يعاقب ولده فتقف المرأة بينه وبين ولده، هذه مشكلة. الشيطان يعلن غضب عند الرجل، يعني أنا عاجز بقى في البيت، أنت الرجل، وبين أن تقول هي الولد تستاهل تستحق، أبوك قال لك كذا، كان ينبغي أن تسمع أن تطيع، هذا يهدئ من الرجل جدا. يا إخواني هذا فقه يبدو يسيرا لكن السنة عظيمة، رحاب السنة عظيم جدا جدا جدا. ولهذا المعيشة الضنك، إن تركنا الإسلام في عقيدة، تركنا الإسلام في عبادة، إن تركنا الإسلام في معاملة، إن تركنا الإسلام في أخلاق. هذا صحيح الإمام مسلم رحمه الله، كم الأمة في حاجة إلى مثل هذه الكتب وتلك الأحاديث. نعم، وأنا أرى أن الجامع بين أصحاب النبي مسائل الذكاء والفطنة والصفاء والشفافية والنجابة، وهذه الصفة يا إخواني لا توجد في أحد إلا زينته، إذا كان مع السنة يعني، وإلا الذكاء قد يوجد في رجل يفتك به، لكن ما وجد في صاحب حق إلا زانه. شوف الشيخ اللي بيلقن غير الشيخ الذكي الألمعي، قد يكون الإنسان فاضل وعنده علم عظيم وغزير، لكن للأسف الشديد تريد أن تستخرج منه فتوى اليوم هذا الاتجاه تستخرجها، غدا فتوى أخرى على نفس المسألة تستخرجه على حسب، واخد بالك؟ أو يأتيك الطالب يقول يا شيخ شوف يا شيخ يقولون كذا وكذا وكذا، وهذا الأخ الشيخ كذا، يوم على طول بقى نازل الفتوى على طول. لا، خليك ألمعي، خليك ذكي، إنسان يكون ذكيا لبيبا فطنا، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال في كل حال، وليس كل من يبلغك يكون صافيا في هذا، قد يبلغك واحد عن آخر وأنت تعلم بينهما من إشكالات وخلافات. لا 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 لا, لا تأبه له في هذا، لا تأبه له في هذا الباب. فالإنسان يزين يا إخواني الذكاء والعقل. من أين أتيت بهذه؟ ما الدليل؟ طيب كذا، طيب ما هو كلامه الماضي فيفهم منه كذا إلى آخره. يعني أنت تعاق مثل ما كان في ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، كان شديدا في هذا حتى انك تهاب. ومثل في شيخنا الفوزان الان ما يستطيع واحد يتلاعب بالفوزان ولا ياتي بالفتاوى كما يهوى. فوزان ما يتكلم الا بما يدين الله به لا احد، لانك انت وانت طالب. شوف انا ما اقول انا ما ذكرت لكم الاخ اللي دخل والشيخ مقدم له كتبا، قال له تعالى ده فلان كان بيسالني عنك قلت ما اعرفه. الشيخ ما يجذب، لكن السائل يريد شيء معين قد ما اعرفه، يعني اراد ان يؤدبه بهذا يهجر هذا الرجل بهذا الامر وهو مقدم له كتب اصلا يعرفه وقدم له كتبا وهو يقول اصلا للاخ يقول تعالى كان احد يسالني عنك وهذا قلت ما اعرفه. ليه؟ لانه يسد بابا، ليس هذا باب كذب. فالشيخ يكون ذكيا. انت عند الفوزان مؤهلاتك بقى 20 سنه تدرس عنده ولا 10 سنين ولا 5 سنين ولا كذا؟ لا لا، ما في مؤهلات ولا الاطرم ولا صعب تنزل وقت له اصل ده عندنا اخ يقول وعندنا اخ يقول. ما عنده هذا الكلام، ما عندهم هذا الكلام. فالواحد فالذكاء والفطنه مهمان جدا في هذا الباب، جدا في هذا الباب. فالانسان يكون مع مؤهلات العلم الذكاء والفطنه وحسن سياسه الامور. هذا الطالب له طريقه وهذا الطالب له طريقه وهذا الطالب له طريقه، هذا مدخله كذا وهذا مدخله كذا وهذا مدخله كذا. هذه امور ينبغي ان تنضاف، ينبغي ان تنضاف الى مؤهلات الشيخ من الرحمه والرفق، من الشده ايضا، من كذا. يعني الشيخ قد يشتد على الطالب ومع ذلك يشعر الطالب بالرحمة في الشدة، وتشعر أنه ما نصحك ويتهاون معك ما نصحك، فلا ترضى فيه ذلك. فأميز ما كان في الصحابة هو هذا الأمر يا أخوان، أميز ما كان من الصحابة هو هذا الأمر. شوف مر معنا حادثة المقداد لما شرب من لبن جرعة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ خد بالك. فإذا هذا في الصحابة جميعا رضوان الله عليهم في من الذكاء والفطنة، وهذا يريح المرأة، تريح زوجها إن كانت في هذه الصفة من الألمعية والذكاء والفطنة، والزوج كذلك يريح مرأتها إذا كان عنده هذا الأمر، والطالب يريح شيخه والشيخ يريح تلميذه. إذا وجد مثل هذا لا تجلس أنت تعلم تقول لزوجتك افعلي كذا. أنا أذكر رجلا أراد أن يعلم أولاده شيء، كل مرة يقول لهم كذا، قال لهم كان رجل فلاح، ماذا صنع؟ قال لهم ايوه هذا العند، هات يا ابني، وراح جاب عصا من الحطب، ها؟ وله انا بكتب على الحيطه، انا كيت 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 كيت، يعني كل يوم اقول لكم ما تفهمون؟ فجاء بعصا، يا العصا لا تكتب، لكن اريد ان اقول له خلاص يعني ماذا اصنع؟ اكتب على الحيطه، كيت وكيت وكيت وكيت. فانظر ماذا صنعت اسماء رضي الله عنها حتى تصل الى المطلوب والى المراد. بأقصر طريق، فجزاها الله خيرا. وهذا كله إذا الإنسان أقبل على السنة وتعلم من هديها ينمو ذكاؤه شيئا فشيئا. نعم. طيب نختصر. ماشي. العصر. زي طالب كان مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فالشيخ عبد الرزاق تقريبا كان سئل عن مسألة اللي هي طيور الزينة هذه، فالشيخ رأى المنع ونادى من الحبس وكذا، فالطالب قال يا شيخ لكن حديث المرأة التي حبست هرتها ما عتبت على مجرد الحبس، ولكن عتبت على الحبس مع المنع من الطعام. فالنبي قال لا هي التي أطعمتها وسقتها ولا التي هي تركتها من تأكل من خشاش الأرض، هذا دليل على أنها لو أطعمتها لم تتعرض للإثم. فالشيخ عبد الرزاق الطالب يقول لي هذا يعني، فالشيخ عبد الرزاق استحسن الجواب جدا، استحسن الجواب جدا، وكان يفتي أنه لا يجوز. قال ما شاء الله، من الذي علمك هذا؟ قال أنت يا شيخ، قال أنت يا شيخ. فهذا في هذا ذكاء، هذا ذكاء. قال من الذي علمك هذا؟ قال أنت يا شيخ. هو علمه بماذا؟ قد لا يكون بمفرد المسألة، لكن علمه حسن الاستنباط، علمه طريق الاستنباط، فقال أنت يا شيخ. ما قال طالب أنا يا شيخ أصحيح كنت بقرأ في كتاب نهاية السول في شرح الأصول،
ايه ده واخد بالك. وهذا شيخ في فروق القرافي ذكر واصل شيخ لا انما باختصار شديد قال منك يا شيخ منك يا شيخ. نعم هذا في ذكاء. نعم.
قال باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ابن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه من أجل أن ذلك يحزنه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة
يحزنه أو يحزنه نعم أو يحزنه نعم
من أجل أن
فالياء فيها الضم والفتح والزاي فيها الضم والكسر نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
فدل هذا على تحريم هذا الفعل وأنه إذا كان جماعة فلا يتناجى المجموع دون واحد سواء كانت الجماعة ثلاثة أو أكثر لو مئة فلا يتناجى 99 دون واحد. نعم نقف عند كتاب الطب.